إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة المسلمون، عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. إخوة الإسلام، كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه حقيقة رسخها النبي صلى الله عليه وسلم في نفوس أصحابه، وظل يذكر بها ويؤكد عليها حتى لقي ربه. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس في حجة الوداع يوم النحر، فقال: أيها الناس، أي يوم هذا؟ قالوا: يوم حرام. قال: فأي بلد هذا؟ قالوا: بلد حرام. قال: فأي شهر هذا؟ قالوا: شهر حرام. قال: فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. فكررها مرارا، ثم رفع رأسه فقال: اللهم هل بلغت؟ اللهم هل بلغت؟ وعن نافع قال: نظر ابن عمر إلى الكعبة يوما فقال: ما أعظمك وأعظم حرمتك، والمؤمن أعظم حرمة عند الله منك. فعلى كل مؤمن يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه أن يعظم حرمات المسلمين، فإن الله قال: ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. وقد نهى الله ورسوله عن أذية المؤمنين، فقال الله تعالى: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صعد المنبر يوما فقال بصوت رفيع: يا معشر من أسلم بلسانه ولم يفض الإيمان إلى قلبه لا تؤذوا المؤمنين ولا تعيروهم ولا تتبعوا عوراتهم، فإن من تتبع عورة أخيه المسلم تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته يفضحه ولو في قعر رحله. فعلى كل مسلم أن يعظم حرمات المسلمين وأن يكف أذاه عنهم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم جعل إيذاء المسلمين عنوان نقص الإيمان. يا معشر من أسلم بلسانه ولم يفض الإيمان إلى قلبه لا تؤذوا المسلمين، فجعل عليه الصلاة والسلام أذية المسلمين عنوان نقص الدين، وفي المقابل جعل عدم أذية المسلمين عنوان كمال الدين، فقال عليه الصلاة والسلام: المسلم، أي المسلم حقا أو المسلم كامل الإسلام، من سلم المسلمون من لسانه ويده. وإنما خص صلى الله عليه وسلم اللسان واليد بالذكر لأن أكثر الأذى يكون بهما، وأذاهما أشد من أذى غيرهما، ولذلك قال الله تعالى للمؤمنين مبينا عداوة الغير المسلمين لهم: إن يثقفوكم يكونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء. فعلامة الإسلام كف الأذى عن المسلمين، العلامة الظاهرة التي يستدل بها على إسلام المسلم أن يكف أذاه عن المسلمين فلا يؤذيهم بلسانه ويده. وللأذى باللسان صور كثيرة، منها الغيبة، وهي كما فسرها النبي صلى الله عليه وسلم: ذكرك أخاك بما يكره. قيل: أرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه فقد بهته. قال أبو حامد الغزالي رحمه الله: حد الغيبة أن تذكر أخاك بما يكرهه إذا بلغه، أن تذكر أخاك في غيبته بما يكرهه إذا بلغه، سواء في ذلك أن تذكره بما يكره في نفسه أو نسبه أو أهله أو ولده أو قوله أو فعله أو خلقه أو خلقه أو دابته، حتى لو قلت فلان قصير وهو قصير فقد اغتبته. عن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله حسبك من صفية أنها كذا وكذا، وأشارت بيدها تعني قصيرة، فقال عليه الصلاة والسلام: لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته، أي قلت كلمة منتنة لو اختلطت بماء البحر على سعته لغلب نتنها على ماء البحر. ولذلك لما نهى الله تعالى عن الغيبة شبهها أقبح تشبيه، فقال: ولا يغتب بعضكم بعضا، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا؟ وعظم النبي صلى الله عليه وسلم أمر الغيبة فقال: إن من أربى الربا استطالة الرجل في عرض أخيه المسلم، إن من أربى الربا استطالة الرجل في عرض أخيه المسلم. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مررت ليلة أسري بي على أقوام لهم أظفار من نحاس يخمشون بها وجوههم وصدورهم، فقلت: من هؤلاء يا جبريل؟ قال: هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم. فمن صور أذية المسلمين باللسان ذكرهم بما يكرهون في غيبتهم، ومنها النميمة، وهي نقل كلام الناس بعضهم في بعض على جهة الإفساد بينهم. عن أسماء بنت يزيد رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بشراركم؟ المشاؤون بالنميمة، المفرقون بين الأحبة، الباغون للبراء العيب. وهي كبيرة من الكبائر، تحرم صاحبها الجنان وتوجب له النيران. قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يدخل الجنة نمام. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين فقال: إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير. ثم قال: بلى، إنه لكبير، أما أحدهما فكان يمشي بين الناس بالنميمة، وأما الآخر فكان لا يستبرئ من بوله. ومن صور الأذى باللسان السب والشتم. قال النبي عليه الصلاة والسلام: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. وقال عليه الصلاة والسلام: المستبان ما قال، فعلى البادئ منهما ما لم يعتد المظلوم. وقال صلى الله عليه وسلم: إن من أكبر الكبائر أن يشتم الرجل والديه. قالوا: يا رسول الله، وهل يشتم الرجل والديه؟ قال: نعم، يسب أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه. ومن أذى اللسان القذف، وهو الرمي بالزنا. قال تعالى: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. وفي الآخرة قال تعالى: إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين. ولذلك عده النبي صلى الله عليه وسلم من الموبقات، فقال في الحديث المشهور: اجتنبوا السبع الموبقات. قال: وما هن يا رسول الله؟ فعدهن وذكر منهن قذف المحصنات الغافلات المؤمنات. ومن أذى اللسان السخرية والهمز واللمز. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهم ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. والسخرية هي الاستهزاء والاحتقار والازدراء، أن يذكر الإنسان الغير ليستهزئ به الناس ويضحكون منه، وتكون بالمحاكاة
وهي التقليد، أن يقلد إنسان إنسانا غائبا عن المجلس، يقلده في قوله أو يقلده في فعله، يريد بذلك أن يضحك الناس. عن عائشة رضي الله عنها أنها حكت لرسول الله صلى الله عليه وسلم إنسانا، فقال: ما أحب أني حكيت إنسانا وأن لي كذا وكذا، أو أن يهمز ويلمز ويغمز الحاضرين ليضحكوا من فلان إذا مر، أو من فلان الجالس معهم، وربما أخرج لسانه أو غمز بيده أو همز بعينه. كل هذا حرام، نهى الله تبارك وتعالى عليه وتوعد: ويل لكل همزة لمزة، الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده، كلا لينبذن في الحطمة، وما أدراك ما الحطمة؟ نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة، إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. ومن صور الأذى باللسان المن بالعطية والصدقة والهبة وغير ذلك، أن يتصدق ثم يذكر المتصدق عليه بصدقة، كلما لقيه قال: ألم أعطك يوم كذا وكذا، ألم أعطك يوم كذا وكذا، وربما ذكر ذلك لغيره متصدق عليه. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ما له رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر، فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلبا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين. ومن صور أذية المسلمين باللسان الاتصالات الهاتفية للمعاكسة والإزعاج، الاتصالات الهاتفية للمعاكسة والإزعاج. وسبحان الله، كم خربت تلك الاتصالات الهاتفية من بيوت، وكم فرقت بين أزواج، وكم ألقت العداوة والبغضاء بين الأحباب. فيا معشر من أسلم بلسانه ولم يفض الإيمان إلى قلبه، لا تؤذوا المسلمين باتصالاتكم، لا تؤذوا المسلمين باتصالكم، لا تعينوهم ولا تتبعوا عوراتهم، فإن من تتبع عورة أخيه المسلم تتبع الله عورته، ومن يتبع الله عورته يفضحه ولو في قعر رحله. المسلم من سلم المسلمون من لسانه، وتلك هي صور الأذية باللسان. وسلم المسلمون من يده، وسلم المسلمون من يده، أي لم يؤذهم بيده. وصور الأذى باليد كثيرة، منها الضرب، ومنها الرمي، ومنها قلع الزرع وحرق الزرع ونقل الحد وقتل الحيوان وإيذاء الأولاد وغير ذلك. ومن صور الأذى باليد أن يكتب في حقه ما لا يجوز له، بأن يكتب له سحرا، فكتابة السحر حرام، وهي صور من صور أذية المسلمين باليد. أو يكتب فيه ما يسمى بالشكوى الكيدية، يرفع فيه شكوى قال كذا وفعل كذا وهو لم يقل ولم يفعل، أو أن يكتب يقدح فيه وفي أهله وعرضه ويتطاول عليه في نسبه وحسبه. ومن أسوأ ذلك ما يكون بين الناس على الفيسبوك، فما أكثر الذين يتسابون ويتشاتمون على الفيسبوك طوال الليل، يكتب ويرد، يكتب ويرد، ويكتب ويرد، اتقوا الله عباد الله، وكفوا أيديكم عن أذية المسلمين، فكل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. ومن قال في أخيه ما ليس فيه حبسه الله في ردغة الخبال حتى يخرج مما قال. وردغة الخبال أسفل النار، حيث يجتمع ما يسيل من أهل النار من الدم والقيح والصديد. فمن قال في مسلم ما ليس فيه حبسه الله في ردغة الخبال حتى يخرج مما قال. فإذا سلم المسلمون من لسانك ويدك فليسلموا من جميع جوارحك. فقد قلت إن أذية المسلم محرمة مطلقة، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم خص اليد واللسان لأن أكثر الأذى بهما، وأذاهما أشد من أذى غيرهما. فإذا سلم المسلمون من لسانك ويدك فليسلموا من بقية جوارحك وأعضائك، ليسلموا من أذى رجلك، ليسلموا من أذى رجلك. فلا تؤذي المسلمين برجلك. ومن أذى الرجل أمر تهاون به الناس في المساجد، وهو تخطي الرقاب. تخطي الرقاب هذا أذية للمسلمين، لا تجوز. بينما النبي صلى الله عليه وسلم يخطب إذ دخل رجل فجعل يتخطى رقاب الناس، فقال عليه الصلاة والسلام اجلس فقد آذيت، اجلس فقد آذيت. فالواجب على المسلمين إذا دخلوا المسجد يوم الجمعة أن يتموا الصف الأول فالأول، وهكذا. وكلما جاء إنسان أتم الصف، ومن جاء متأخرا جلس حيث انتهى به المجلس ولا يتخطى رقاب الناس، فإن هذا إيذاء للمسلمين. وكذلك لا تؤذي المسلمين بعينك، غض بصرك عن عورات المسلمين، فإن الله قال قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، فغض بصرك عن عورات المسلمين. لا تؤذي المسلمين ببصرك. عن بريدة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا علي لا تتبع النظرة النظرة، فإن لك الأولى وليست لك الآخرة. وسئل صلى الله عليه وسلم عن نظر الفجأة فقال اصرف بصرك، وإياك أن ترمي ببصرك في بيوت الناس من الشبابيك والأبواب المفتوحة، إياك أن تسترق النظر إلى بيوت الجيران أو غيرهم. ففي الحديث أن رجلا نظر من جحر في حجر النبي صلى الله عليه وسلم، وكان مع النبي صلى الله عليه وسلم مشط يعني من عظم أو كذا يمشط به، فلما رأى الرجل قال لو أعلم أنك تنظر لطعنت به في عينك، إنما جعل الاستئذان من أجل البصر. لماذا قال تعالى لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا؟ حتى لا ترى من عورات الناس في بيوتهم ما لا يحبون أن تراه. فإذا سرقت النظر ورميت بصرك في بيوت الجيران من النوافذ المفتوحة فقد آذيتهم ببصرك. وكذلك لا تؤذي المسلمين، لا تؤذي المسلمين بسمعك. وكيف تؤذي المسلمين بسمعك؟ تستمع لحديثهم الذي لا يحبون أن تسمعه. قال عليه الصلاة والسلام من استمع إلى حديث قوم وهم له كارهون صب في أذن الآنك الحديث الرصاص المذاب يوم القيامة. فعلى كل مسلم يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه أن يعظم حرمات المسلمين وأن يكف أذاه عنهم، فلا يؤذيهم بلسانه ولا بيده. وهكذا يجب أن يكون المسلم رجل سلام، يجب أن يكون المسلم رجل سلام، يوصل الخير ويكف الشر، يوصل النفع ويكف الضر. هذه حقيقة الإسلام. ولذلك شبه النبي عليه الصلاة والسلام المسلم بالنخلة، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوما لأصحابه: إن من الشجرة شجرة لا يسقط ورقها، وأنها مثل المسلم، فحدثوني ما هي. قال عبد الله بن عمر: فوقع الناس في شجر البوادي، ووقع في نفسي أنها النخلة، فاستحييت، استحي أن يتكلم وفي القوم رجال كبار، وهذا من أدب الصغار مع الكبار الذي فقدناه، الذي فقدناه الأدب الذي فقدناه. فلا صغير يسكت بين يدي كبير، ولا صغير يتأخر عن كبير في مشي، فقد الأدب، ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال ابن عمر: فوقع الناس في شجر البوادي، ووقع في نفسي أن النخلة، فاستحييت أن أتكلم احتراما للكبار الجالسين. فقال رسول الله: إنها النخلة، إنها النخلة. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: شبه النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن بالنخلة، لأن النخلة نفعها دائم ومستمر، منذ أن توضع في الأرض إلى أن تيبس، ونفعها موجود ودائم، ينتفع برطبها على جميع أنواعه وفي كل أحواله، وينتفع بنواها في العلف، وينتفع بالليف في الحبال. وكذلك المؤمن نافع في حياته وبعد مماته. فيا أخ الإسلام، اجعل الناس منك ثلاثة أقسام: الكبير اجعله لك أبا، والصغير اجعله لك ابنا، والنظير اجعله لك أخا، فأي أولئك تحب أن تؤذيه؟ اجعل الناس منك على ثلاثة: الكبير اجعله لك أبا، والصغير اجعله لك ابنا، والنظير اجعله لك أخا، فأي أولئك تحب أن تؤذيه؟ وليكن حظ المؤمن منك ثلاثة: إن لم تنفعه فلا تضره، إن لم تنفعه فلا تضره، وإن لم يسلم منك، وإن لم توصل إليه الخير فلا توصل إليه الشر، وإذا لم تمدحه فلا تقدحه. نسأل الله تعالى أن يؤلف بين قلوبنا، ويصلح ذات بيننا، ويهدينا سبل السلام. أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم.
الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا إخوة الإسلام، هذه حقيقة الإسلام: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. أما حقيقة الهجرة فقد بينها عليه الصلاة والسلام في قوله: المهاجر من هجر ما نهى الله عنه، المهاجر من هجر ما نهى الله عنه. قال الراغب: الهجرة معناها الترك والمفارقة، الهجرة معناها الترك والمفارقة، وتكون بالبدن واللسان والقلب. تكون بالبدن كما قال الله تعالى عن الخليل إبراهيم عليه السلام، وقال: إني مهاجر إلى ربي، أي تارك قومي وذاهب إلى ربي. وتكون باللسان كما قال آزر والد إبراهيم له: واهجرني مليا، أي لا تكلمني زمانا طويلا. وتكون بالقلب واللسان كما قال الله تعالى عن رسولنا صلى الله عليه وسلم، وقال الرسول: يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. فيدخل في هجر القرآن هجر الإيمان به بالقلب، ويدخل في هجر القرآن هجر باللسان فلا يقرأ. قال: فأراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يبين لأصحابه أن الهجرة الحقيقية
لا تقتصر على خروج الإنسان من دار الكفر إلى دار الإيمان، وإنما الهجرة الحقيقية أن يهجر المسلم كل ما حرم الله تبارك وتعالى عليه. ذلك أن المقصود الأعظم من الهجرة أن ينتقل الإنسان من بيئة لا تساعده على الطاعة إلى بيئة تساعده على الطاعة. إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ فالمقصود الأعظم من الهجرة أن يخرج الإنسان من بيئة لا يستطيع عبادة الله فيها إلى بيئة يستطيع عبادة الله فيها. أن يهجر الإنسان رفاق السوء الذين يعينونه على المعصية إلى رفاق صالحين يعينونه على الطاعة، فتلك حقيقة الهجرة. فمن هجر المعصية في أي مكان كان فهو مهاجر إلى ربه. من هجر المعاصي كلها في أي مكان كان فهو مهاجر إلى ربه. فالمهاجر حقا من لا يقتل ولا يزني ولا يسرق ولا يفسق ولا يشهد الزور ولا يشرب الخمور ولا يأكل الربا ولا يعق والديه ولا يقطع رحمه، هذا هو المهاجر حقا. قال العلماء قوله عليه الصلاة والسلام المهاجر من هجر ما نهى الله عنه، قاله النبي عليه الصلاة والسلام للمهاجرين حتى لا يعجبوا بما تركوا من ديارهم وأموالهم في سبيل الله فيفتنوا بالعجب. قال لا، المهاجر من هجر ما نهى الله عنه. وقال بعض العلماء قال النبي عليه الصلاة والسلام المهاجر من هجر ما نهى الله عنه تطيبا لخواطر المسلمين الذين فاتتهم الهجرة، فقد قال عليه الصلاة والسلام لا هجرة بعد الفتح، بعد فتح مكة لا هجرة من مكة إلى المدينة. فلما لم يهاجر من أسلم بعد ذلك قال تطيبا لخاطرهم المهاجر من هجر ما نهى الله عنه. وهكذا اشتملت هاتان الجملتان على معان الجوامع من معاني الحكم والأحكام، ودلتا على أن الله تبارك وتعالى لا يعبأ بالظواهر ما لم يقترن بها من الأعمال ما يدل على صدقها. الله تبارك وتعالى لا يعبأ بما يظهر من الإنسان حتى يقترن به من الأعمال الصالحة ما يدل على صدقه، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. اللهم كما حسنت خلقنا حسن أخلاقنا، اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وأقم الصلاة.